الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في سورة ياسين، في قوله سبحانه وتعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، بعدما قال سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، مشتغلون بالنعيم في جنات النعيم في مقام كريم بجوار رب الرحيم. هم وأزواجهم، يعني الرجل وزوجته هناك، والذرية والأسرة يجتمعون، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. من النعيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى الجنة أن الله يلحق بك قرابتك ولو كانوا أقل منك في الإيمان وفي العمل الصالح، لكن أصل الإيمان موجود عندهم. لكنك لن ترتاح حتى ترى أبنائك وترى بناتك وترى زوجاتك وترى أقاربك هناك. الله سبحانه وتعالى يحقق ذاك النعيم. قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أصل الإيمان موجود، ولكن هناك أكثر طاعة في الأسر، بعضهم أكثر من بعض، فمنازلهم تكون مرتفعة. فإذا أنزلوا على منازلهم قد يكونوا مختلفين، درجات متباينة، لكن الله من تفضله وتكرمه سبحانه وتعالى يلحق المقصر في الجنة بالمرتفع منزلة، فيجمعك بالأسرة جميعا حتى تبهج في الجنة وأن ترى القرابة والأبناء والإخوان والآباء والأعمام والأجداد وتسلم عليهم وتجتمع بهم. هذا من النعيم. قال: هم وأزواجهم في ظلال فلا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، إنما هو نعيم مقيم. وكيف يعني، من أين أبدأ وأنا أتحدث عن نعيم الجنة؟ متى أبدأ ومتى أنتهي؟ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من النعيم الذي إلى درجة أنك تستطيع أن توقع توقعا خاص، وهي فيها ما لا عين رأت نظرت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما تستطيع. إنما السكوت يحمد في مثل هذا، عندما نعلن العجز في وصف ما عد الله سبحانه وتعالى لأولياء في الجنة. إذا كانت هذه الدنيا والله لم يرضى سبحانه ولم ينظر إليها ولا تساوي عنده جناح بعوضة، وهي دار ملعونة إلا كتاب الله وذكر الله أو عالم متعلما، ومع ذلك انظر فيها قصور أهل الدنيا وذهب أهل الدنيا وكنوز الدنيا وشيء وفيها جمال، فكيف بالدار التي رضيها الله سبحانه وتعالى وعدها لأوليائه وبناها بنفسه سبحانه وتعالى وهيئها وجملها، كيف تكون؟ إن سكوت العبارة أحسن وأجدى، والرد إلى النصوص التي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى وأحلى. قال: في ظلال على أرائك متكئون، فهم على الأرائك يعني جمع أريكة، وهي ما قرب من الأرض، لأن فيها هناك ترى طنافس وفيها زرابي مبثوثة، يعني مقاعد متنوعة، ينزل الحداك فإذا في جلسات يجلسون، فيتكئ الإنسان فيأتي غصن الشجرة الغصن بالثمرة إليه، ويرتفع قليلا على أرائك، ثم يتقابلون على سرر منضدة بالزبرجد وبالياقوت، ثم يرتفعون إلى طنافس أرفع وأرفع. فسأل الله أن يجلسنا في تلك المجالس حينها ترى محمد صلى الله عليه وسلم وترى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وتسلم على علماء الإسلام وعظماء الإسلام وعباد الإسلام وزهاد الإسلام وأهل الفضل والإحسان هناك. قال: على الأرائك متكئون، زيادة في النعيم. مع إنسان ما عاد عنده هم ولا غم ولا حزن ولا مرض ولا مشاغل ولا ارتباطات ولا مشاكل دنيوية ولا طلب رزق ولا كدح من المعيشة ولا شيء، إنما هو متكئ يتنعم أبد الآبدين. متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني نكر الفاكهة لأن فاكهة كثيرة بما لذ وطاب مما لا يجري في الخيال ولا يدور في البال، ولهم زيادة على ذلك ما يدعون ما يطلبون، اطلب تجد، ويأتيك حينا قبل ما تطلب، ويعلم الله ما في خاطرك فيحقق لك سبحانه وتعالى ما تريده وما تشتهيه، فكل ما تسأله وكل ما تريده يأتيك بسهولة وبيسر في تلك الدار. سلام قولا من رب الرحيم، الله سبحانه وتعالى يسلم على أهل الجنة ويقول لهم سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام هو الله اسم من أسمائه، وهو الذي أنزل السلام، وهو الذي أمرنا أن نسلم بعضنا على بعض، ويا ما أحسن السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل شعارنا في الدنيا والذي جعل التحية في الجنة منه إلينا سبحانه وتعالى السلام. فأنت في الدنيا في هذه الكلمة تكسب الثواب والأمن النفسي على نفسك وعلى إخوانك، تقول السلام عليكم ورحمة الله، فيردون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله. إنك يوم تقول السلام عليكم معناها أمن لك يا أخي المسلم، وأمن لك مني، لا يصلك مني ضرر، أمن على دمك، وأمن على نفسك، وأمن على عرضك، وأمن على أهلك، وأمن على مالك، لا تخف مني. إنك إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله تقول أنا أعاهدكم أن أكون مسالما لكم وأن تحل السلام منكم. إنك إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله تقول ميثاق وعهد وأمانة، لن أغدركم ولن أغشكم ولن أخونكم ولن أحتال عليكم، إنما لكم الأمن مني. وهذا الذي شرفنا الله كلمة السلام عليكم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلس فدخل رجل فقال السلام عليكم، قال صلى الله عليه وسلم عشر، اجلس عليكم، رد عليه. قال الثاني السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون. فسلم الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. فهذه بعشر، ثم إذا ضفت كلمة عشرون حسنة، وهذه ثلاثون حسنة. وأنت تسلم، أنت تظن أن هذا أمر سهل، هذا موضوع السلام عبادة. وإذا لقيت إخوانك فسلم، أبذل السلام في العالم، حتى إذا دخلت الأسواق ولم تعرف أحدا سلم على كل أحد، سلم على العامل وعلى التاجر وعلى الكبير وعلى الصغير وعلى المهندس وعلى الطبيب، افش السلام. ولا تقول الناس أنا ما أعرفه من شيء، لا، هذه. وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كل الأجناس من المسلمين سلم عليهم، والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ابذل، اقصد يعني احصد الحسنات، ادخل السرور على قلوب الناس، لان الناس يفرحون يوم يرونك تسلم، ويرون ان فيك اهل الصنيعه، وانك تدخل عليهم السرور. احيانا يكون انسان محزون ومهموم مغموم، فيرى هذه البسمه وهذا السلام، فيرد عليك ويدعو لك يقول والله باقي في الناس خير، الحمد لله الدنيا بخير. فهناك اثاب الله اهل السلام، وهم اهل الاسلام، أثابهم بأن يسلم عليهم سبحانه وتعالى، فيها هذا الثواب. إذا كان الله المسلم جل في عليائه، فنسأل الله يدخل علينا السلام، فإنه السلام. قال سلام قولا من رب الرحيم، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول هذا القول، وهو الذي يسلم عليهم بنفسه جل في عليائه في دار الإقامة ودار الكرامة عنده سبحانه وتعالى، لأنهم لزموا الاستقامة. فهو سبحانه وتعالى يقول هذا القول ويتكلم بهذا الكلام، ويقول سلام قولا من رب الرحيم. وشوف اختيار من رب رحيم، أما رب فقد ربهم بالنعم ووفقهم إلى عمل الصالحات حتى فعلوا الخيرات فكسبوا الحسنات ونالوا تلك الدرجات، فصار اسمه رب ورحيم. فمن رحمته توفيقه سبحانه وتعالى لهم، فإنه رحمهم سبحانه وتعالى فهداهم، ورحمهم فأثابهم، ورحمهم فسلم عليهم، ورحمهم فأنعم عليهم سبحانه وتعالى. فهو رب رحيم، سلام قولا من رب الرحيم. فمن أراد أن يسلم عليه ربه فليحسن السلام هنا على نفسه وعلى إخوانه، لينال ذاك السلام، وهو الأمن النفسي والروحي والجسمي والجسدي الذي لا يناله إلا أهل الإيمان. ولذلك إسلامنا أتى بالسلام العالمي، نحن أهل السلام في العالم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالسلام. حتى صلى الله عليه وسلم كان جالسا في الحرم في أول فجر الدعوة، فجر الرسالة، يوم انطلق صلى الله عليه وسلم يبني هذه الأمة ويرسل هذا النور في العالم، فأتاه أبو ذر الغفاري، تحيته في الجاهلية طبعا تحية طبعا غير إسلامية، قال عم صباحا يا أخ العرب. هذا كانوا إذا لك الجاهل الجاهلي، شوف الجاهلية قبل الإسلام، يعني حتى الكلمات ليست شرعية وحتى التحايا، قال عم صباحا يا أخ العرب. ولذلك يقول امرئ القيس في قصيدته وجاهلي، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي، وهل يعي من إلا سعيد منعم قليل الهموم، لا يبيت بأوجالي. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، إن الله أبدلني بتحية خيرا من تحيتك، قل السلام عليكم ورحمة الله، فقالها فرد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه تحية أهل الإسلام، فلا تستبدلها بغيرها، بل اجعل التحايا بعدها، مثل قول أهلا وسهلا، كيف حالكم، كيف أصبحتم. لذلك بعض الجهل الآن يحذفوا من قاموسهم السلام عليكم ورحمة الله، يقول صبحكم الله بالخير، كيف أصبحتم، عساكم طيبين، كيف الحال. عد إلى تحية محمد صلى الله عليه وسلم، عد إلى تحية أهل الجنة، عد إلى تحية الله التي يحيى بعباده، لا أشرف من السلام عليكم ورحمة الله. فالله شرفنا بهذه الكلمة لأنها تحل الأمن بيننا، تحل الإخاء والصفاء، تجعلنا متحابين، تجعلنا إخوة متقاربين، تنزع سلاح العداوة والانتقام. لأنك إذا ألقيت السلام معنا خلاص ما بيني وبين خصومة، أبشر عهد وميثاق ألا يأتيك مني ضرر أبدا ولا مشقة ولا تخف مني. فهذا هو السلام الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده، والذي جعله ذكرا منه سبحانه وتعالى لأوليائه في جنات النعيم يحييهم بها في تلك الدار. وبعد الفاصل نواصل. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يقال للمجرمين للكفار لأعداء الله يوم القيامة: انفصلوا عن المؤمنين، لكم دار غير دار المؤمنين، أنتم خالفتم أهل الإيمان في الدنيا، أهل الإيمان عبدوا الله وأنتم أشركتم، أهل الإيمان وحدوا وأنتم كفرتم، أهل الإيمان صدقوا وأنتم كذبتم، أهل الإيمان وفوا وأنتم غدرتم. فامتازوا، انفصلوا عن أهل الإيمان، لكم دار غير دار أهل الإيمان، أهل الإيمان في جنات النعيم وأنتم في الجحيم. فيقال لهم: تميزوا وانفصلوا، ليس موردكم وليس مرجعكم مع أهل الإيمان، لن تدخلوا في دار أهل الإيمان. وهذا من عدله سبحانه وتعالى، فإن من حكمته وعدله أن لا يأتي بالمجرم الكافر الظالم فيجعله مع المؤمن المحسن المنيب، بل يجعل هذا كما قال سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن عدله سبحانه وتعالى أن يعاقب المسيء وأن يثيب المحسن جل في عليائه. انتقل الخطاب الآن إلى بني آدم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. معنى الكلام: ألم أوصكم يا بني آدم يا بشر يا خليقة على ألسنة رسلي عليهم السلام الذين أرسلتهم إليكم بالتوحيد: لا تعبدوا إلا الله ولا تتبعوا الشيطان في أن يقودكم إلى عبادة غير الله أو تعبدوا الشيطان من غير الله، فإن هذا الشيطان عدو لكم مبين، وقد أخبرتكم بعداوة الشيطان منذ أن تسبب في إغواء أبيكم آدم وأنزله من الجنة، فهذه العداوة مستمرة وقد حذرتكم بها. أما سبق أن أنذرتكم وحذرتكم وأنزلت لكم كتبا على ألسنة رسلي فتلوها عليكم ووعظوكم ونصحوكم؟ أما أقمت الحجة عليكم؟ أما نصبت لكم الدليل؟ أما بينت لكم البرهان؟ أما نصحناكم بأن هناك جنة ونار؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فإن الله نهى عن عبادة غيره وأمر بعبادته وهي دعوة الرسل. ما من رسول يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، باختصار بهدوء بسهولة ببساطة ترى رسالة السماوية: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن تعبد الله وحده، ألا تشرك بالله شيئا، هذه رسالة الرسل عليهم السلام، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا دين قويم، هذا هو المنهج الحق، هذا هو الذي تقوم عليه السماوات والأرض، هذا التوحيد الصحيح الخالص الذي تصلح بعده الأعمال. لكن إذا لم يحصل التوحيد فلا صلاح في العالم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، بين واضح وطريق قويم لا لبس فيه. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أغوى الشيطان منكم يا بني آدم خلقا كثيرا فما لكم لا تتدبرون وتعون. وتعلمون أن الشيطان، أن هؤلاء الذين أغواهم الشيطان وصرفهم ينبغي أن يعادى وأن يوقف له بالمرصاد وأن ينتبه لمكره ومكر أتباعه. كل من صد عن منهج الله فهو على منهج الشيطان، كل من حرفك عن المسجد عن المصحف عن الهداية عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السنة فهو من مدرسة الشيطان وهو من حزب الشيطان. الشيطان له أتباع، الشيطان له مدرسة، الشيطان له تأليف، الشيطان له كتب، الشيطان له قنوات، الشيطان له مجلات، له جنود، له مؤسسات، له جامعات. كل من حرفك عن الإيمان الصحيح الصادق وعن اتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فهو من مدرسة ومن حزب الشيطان. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. العقل إذا ما دلك على عبودية الله وعلى توحيده وعلى الإيمان به فإنه ليس براشد وليس بصاحبه بحكيم. أحكيم من يكفر بالله عز وجل؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم: لا تقول المنافق سيد فإنه كان سيد فقد أغضبتم ربكم. ما يستاهل السيادة للمؤمن، ما يستاهل الإكرام والحكمة، والحكمة لفظ الحكيم إلا من آمن بالله عز وجل. كيف يكون حكيم من ألغى عقله وألغى التفكر والتدبر ومن ألغى الدليل؟ كيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ إذا كان الإنسان بعلمه وفلسفته يعني وصل إلى درجة الإلحاد والكفر بالله فأين حكمته؟ لا يطلق على حكيم ولا عليم ولا فقيه إنما هو في عداد، هو في مصاف الجهلاء والأغبياء والحمقى. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، يقال لأهل الكفر والإجرام هذه جهنم أمام عيونكم التي كنتم توعدون، وعدتم بها في الدنيا وكذبتم بها، الآن هي أمام عيونكم، هذا سحر أم أنتم لا تبصرون؟ يجعلونها الرسالة السحر، فيقال لهم هذا السحر، هل الجنة سحر؟ هل النار سحر؟ هذه الآن جهنم أمام عيونكم كنتم توعدون بها وحذرتم بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه وسلم، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم ذوقوا حرها بأجسامكم، باشروا عذابها ونكالها وأغلالها وسمومها وغمومها وهمومها، أعاذنا الله منها، بسبب كفركم بها وتكذيبكم برسل الله عز وجل وانحرافكم عن منهج الله وإشراككم بربكم، هذا جزاء وفاقا في النار، خالدين ومخلدين في النار نعوذ بالله منها، هذا صلوى النار، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم، تصور المشهد أن يثاب الكافر يوم القيامة الفاجر فيختم على فمه، ثم تتكلم يده بما فعلت وتشهد أرجله عليه، أرجلهم بما يقول سبحانه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم القيامة حتى لا يفتري مفتري يختم الله سبحانه وتعالى، يقول الرجل يوم القيامة يا ربي لا تأتيني بشاهد من غيري، الناس يعني خافوا لا يشهدوا شهاد الزور، لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، قال من نفسك أنت؟ قال من نفسي، يعني من أعضائي من جسمي، قال فإن شهدوا عليك تقبل؟ قال أقبل، فيختم الله على فمه، فتتكلم أيديهم فتشهد بما بطشت وما سفكت وما أكلت من حرام وما نالت وما ضربت وما اعتدت، وتشهد الجوارح وتشهد أرجلهم، تكلم الأيدي وتشهد الأرجل، والشهادة بعد رفع القضية، بعد ما تقام القضية تأتي الشهود، فالمدعون هم الأيدي والشهود هي الأرجل بما كانوا يكسبون في الدنيا، حتى خطوات الأرجل يعني لفظات أو لحظات أو يعني تحركات خائنة الأعين، نطق اللسان كل شيء. قال سبحانه
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا إله إلا الله
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
ولو نشاء لطمسنا على عيونهم، لو أراد الله سبحانه وتعالى لطمس على عين الكافر فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، لو شاء الله أخذ أبصارهم، فإذا أتوهم عمي ما استطاعوا أن يتجاوزوا الصراط فلا يستطيعون يتجاوزون فيسقطون من عليه، فهم فأنى يبصرون. كيف يبصرون؟ من أذهب الله نور بصره فكيف يبصر؟ فكل العيون الرمد للشمس أعين تراها بعين في محق في مغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي. إن العمى حقيقة هو عمل قلب، أما عمل عين للمسلم فهو مصيبة يجهر عليها ويثيبه الله عليها. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال الله سبحانه وتعالى: من ابتليت بحبيبتي بعينيه فصبر عوضته منهما الجنة. العينان جميلتان، أحيانا ابتلى الإنسان فإذا هو لا يرى شيئا يمد يده فلا يرى يديه فلا يرى يده فيعوضه الله الجنة. من ابتلى بحبيبتين لأن أجمل شيء العينين، فصبر عوضته منهما الجنة. عمي بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة بحر الأمة ترجمان القرآن، فأتوا يعزونه في عينيه، قال: أن يأخذ الله من عيني نورهما، ففي فؤادي وقلبي وفي فؤادي وعقلي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. هذا هو العزاء. إذا فقد الإنسان البصر يتعزى بماذا يتعزى؟ يتعزى بجنات النعيم، أن الله يعوضه في هذا العمى جنات. أما الأعمى حقيقة فهو أعمى القلب الذي لا يرى الأدلة ولا يبصر الخير ولا يتبع الرشد ولا يسلك مسالك أهل الإيمان، هذا هو الأعمى. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذا هو العمى حقيقة، ليس عمى العين الذي يجر عليه الإنسان، فإن الله يجره سبحانه وتعالى على ما سلبه من نور بصره. قال سبحانه وتعالى: ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. أنهى الله بصر العيون فيأتون إلى الصراط فلا يبصرون فيبقون حائرين. ولو نشاء، ولو أراد الله عز وجل أن ينتقم من أعدائه لمسخناهم على مكانتهم، مسخناهم على مكانتهم، غيرنا صورهم وهم في أماكنهم، فيصبح الإنسان بصورة غير الصورة. وقد وصل يعني حصل المسخ في أمم سابقة، بعضهم مسخ قردة بعضهم مسخ خنازير، والعياذ بالله. لما انحرفوا عن منهج الله ظلموا سفكوا بدلوا آيات الله قتلوا أنبياء الله أفكوا في المنهج كذبوا على الله مسخهم قردة وخنازير. فيقولون: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. لو أراد الله غير صورهم في أماكنهم. الإنسان بينما هو يتكلم وإذا هو في صورة كرد وإذا في صورة حمار، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام مثلا من الركوع يرفع أن يغير الله صورته صورة حمار، في بعض الألفاظ رأسه ورأس حمار. لماذا؟ لأنه لغبائه وحمقه يسابق الإمام. أجل لماذا وضع الإمام؟ إنما وضع الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. معناه أنه إذا كبر تكبر، وإذا ركع تركع، وإذا سجد تسجد، وإذا رفع ترفع. أجل كيف تسابق؟ وش هذا الغباء؟ أصلا لن تسلم إلا إذا سلم الإمام، وهو إمامك وقدوتك، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلكثرة الغباء والعصيان يقول كيف ما يخشى الإنسان يغير الله صورته صورة حمار ورأسه ورأس حمار. بعض الشراح ذكر الحافظ بن حجر قالوا: أما الشكل أن يغير الله شكله كما وقع لأمم سابقة عصت الله عز وجل، وكما قال سبحانه: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. وقال بعضهم: يغير الله ذهنه ويغير فكره يعني عقله فيصبح مثل عقل الحمار من الغباء، لأنه لما جهل السنة في اتباع الإمام يزيده الله جهلا إلى أن يصبح في درجة فهم الحمار. قال: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يعني إذا مسخهم الله سبحانه وتعالى في مقاعدهم وغير صورهم لا يستطيعون يمضون في الطريق ولا يستطيعون يرجعون، لا يذهبون إلى أمام ولا يذهبون إلى وراء إلى خلف. هذا الذي يمسخه الله على مكانته ما يستطيع يتحرك، والقدرة قدرة الله صالحة، الله سبحانه وتعالى قد فعل ذلك بأمم سبقت، فليتنبه المتنبه. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى صورة نعيشها، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، يقول له ما يتدبر، أما يرون الإنسان إذا عمرناه كبر وهرم يبدأ عقله يضعف يضعف حتى يصير مثل عقل الطفل، كيف ما يتدبر هذا؟ من الذي كبر هذا أصبح شيخا كبيرا هرما، ثم سلب عقله رويدا رويدا، ثم أصبح أصابه خرف فأصبح يتكلم كالطفل. ولذلك تجد بعض الكبار، بعضهم من قارب 100 أو أقل أو قليلا أو أكثر، وقد فقد عقله وأصبح خلفا هرما في البيت، يتحدث مثل الأطفال ويصفق ويلعب مثل ما يلعب الطفل. أفلا يعقل الإنسان أن الذي نكس خلقه هو الخالق سبحانه وتعالى؟ فعلينا نتدبر بهذه الصورة في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني تصرف في خلقه كيف يشاء، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وبعد الفاصل نواصل. يقول سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يقول ما علمنا محمد صلى الله عليه وسلم الشعر، وإنما أتى بقرآن من عند ربه ووحي يتلى من عند مولاه مبين واضح لا لبس فيه. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، الرسول رسول نبي من عند الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينظم الشعر، ولم يجعله ربه شاعر سبحانه وتعالى. الشاعر يبنى على الخيال وعلى المجازفة وعلى المبالغة وحين على الكذب والأوهام، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الشاعر حين يصف لك أشياء ما وقعت، يتحدث لك عن خيال ليس بصحيح، يصف لك الحب أنه برح بجسمه وأصبح نحيلا من الجسم وهو في, في, في جسم الثور، وأحيانا يقول لك الهجر قطع قلبه، وحين يصف لك من الشجاعة وأنه من أشجع الناس وهو أجبن من عصفور، وحين يذكر كرمه وعطاءه وبذله وهو أبخل من مادر. الرسالة ليست شعر، الرسالة حق قول فصل قرآن، الرسالة السماوية وحي نتلى من عند الله لا خيال فيها، لا أساليب بلاغية تخرج من المعقول، ليس هناك تخيلات وهمية، الرسالة صدق وحق. يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال وما علمناه الشعر، ما كان محمد صلى الله عليه وسلم شاعر، كان عليه الصلاة والسلام يحفظ أحيانا بعض الأبيات يستشهد بها، كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع الشعر، لكن ما كان صلى الله عليه وسلم يقول الشعر، كان يكسر البيت أحيانا. حتى يقول عمرو بن الشريد الثقفي من ثقيف من الطائف، يقول ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغله، كان يركب صلى الله عليه وسلم بغلة ويركب الحمار، وسيد من وطع الثرى سيد الناس عليه الصلاة والسلام. وعلم صلى الله عليه وسلم من عمرو بن الشريد من قبيلة الشاعر المشهور أمية بن أبي الصلت شاعر العرب المشهور، حتى يوم ذهبوا إلى سيف بن ذي يزن في صنعاء العرب أرادوا يباركون لسيف بن ذي يزن قبل مبعث رسول الله عليه وسلم، لأنه أخرج الأحابيش أخرج الحبشة كانوا محتلين مستعمرين اليمن، فأتى سيف بن ذي يزن اليمني الملك هذا أخرجهم بجيش جرار وحرر اليمن، فاجتمعت قبائل العرب 10 قبائل يباركون له. تدرون من سيد الوفد الذين ذهب؟ عبد المطلب جد رسول الله عليه وسلم، فوفدوا طبعا بيأخذون واحد من بني تميم حاج بن زرار، واحد من مزين، واحد من شيبان، واحد من بكر بن وائل، واحد من تغل، إلى كذا أخذوا 10، الخطيب العرب وشاعر العرب وسيد العرب، سيدهم عبد المطلب وشاعرهم أمية بن أبي الصلت من الطائف. قالوا لابد عند الملك إذا دخلنا يعني انضمنا قصيدة كذا علشان الجوائز تجي مرتفعة، والتهنية تهنئة عيد الجلاء عيد التحرير لليمن. فوصلوا فقال أمية بن أبي الصلت لسيف بن ذي يزن: اجلس برفق عليك التاج مرتفقا في قصر غمدان، قصر في صنع غمدان، حالا منك محلالا تلك المكارم لا كعبان من لبن الشيبا بماء فعاد بعد أبوالا. في قصيدة رائعة ذائعة عشان يعني رنانة. الشاهد فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركب مع مات أمية طبعا ما أسلم، كان يقر يقر بأن الله موجود سبحانه وتعالى، وكان يظن أن الله بيرسله للناس، كان مثقف يعني عنده ثقافة من هالكتاب. فالله اختار محمد صلى الله عليه وسلم وترك فكفر هو. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الشريف: تحفظ لو ميت بن بصلت شعرا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أنشدني بيتا. فأنشدته بيتا. قال: هي. فأنشدته ثاني. قال: هي. فأنشدته ثالث. فما زال يقول هي حتى أنشدته 100 بيت. قال: آمن شعره وكفر قلبه، يقصد الأمية بن أبي الصلت. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب يسمع في السير أنه صلى الله عليه وسلم أتى يفتح مكة يوم الفتح العظيم، يوم أسقط دولة الأصنام، دولة الكفر والاستبداد، دولة الطاغوت الكذبة التاريخية في مكة، وبنى صلى الله عليه وسلم دولة الإيمان والتوحيد والعدل والسلام في العالم. دخل فاتحا منتصرا. أرجوك أن تتذكر لحظة دخول الرسول صلى الله عليه وسلم منتصرا بالجيش، ويوم قامت الدنيا تحيي هذا النصر، نصر تفتح فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها القشب. ويوم طرد صلى الله عليه وسلم قبل 10 سنوات من مكة طريدا وحيدا، يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، دخل منتصر صلى الله عليه وسلم. الشاهد وهو يدخل عليه الصلاة والسلام قبل الفتح، طبعا قبل فتح مكة بسنة، كان شاعره حسان بن ثابت شاعر الدعوة شاعر الإسلام شاعر رسالة يتهدد كفار قريش، يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. يقول: الله يجعل خيرنا ما ترجع لنا، الله جعلنا نخسرها، جعلها تموت إذا ما شفتوها إن شاء الله بالألوية على ظهوره الأبطال علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وأمثالهم. عدمنا خيرنا إن لم تراها تثير النقع موعدها كداء، وتظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. يقول: والله إن شاء الله إن نفتح مكة بالحق وبالإسلام وبالإيمان وبلا إله إلا الله، والله بإذن الله أن ننتصر عليكم، والله إن خيولنا تدخل سكككم وتدخل شوارعكم، والله إن شاء الله إن أبطالكم تنهزم وقوتكم منها تنهزم، وأنه ما يبقى إلا نساءكم. المرأة تجي علشان تمتنع تأخذ خمارة، تأخذ القناع هذا الحجاب، تضرب وجه الفرس من الجبنة نفر الأبطال. ودارت الأيام وأتى صلى الله عليه وسلم منتصرا، فانهزم جيوش مكة إلا جيش العكرمة بن أبي جهل يريد يقاوم مقاومة قليلة. كان الجيش 4 أقسام، قسم من الجيش دخل مع خالد بن ولد أبو سليمان لأنه أسلم، وأتى مع رسول الله عليه وسلم بكتيبة عددها 1000 مقاتل. دخل صلى الله عليه وسلم 10 كتائب، كل كتيبة 1000. فأتى خالد من الخندمة، الخندمة طريق تدخل على مكة، فهناك في الخندمة كان هناك رجل يدعي الشجاعة من الكفار من المشركين، كان يأخذ سيفه هو يعني ينشد عن زوجته يقول: إن شاء الله أقتل بهذا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله ينقتل هو أمثاله. فلما أتى الفتح أتى خرج مع عكرمة يبارزون خالد بن الوليد ويصاورون خالد، فخرج لهم خالد حتى أخرجهم من السكك، ثم كر عليهم بالخيالة خالد وبالكتيبة فانهزموا أمامه. ودخل هذا الرجل بسيفه وأغلق بابه مع زوجته، قالت: وين سيفك ما غنعك عنك شيء؟ قال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، يعني قادتنا وفروا كيف حنا، والمسلمون خلفنا في غمغمة يلاحقون بالسيوف المثلمة لم تنطق في اللوم أدنى كلمة. فرسول الله سلم دخل فاتحة صلى الله عليه وسلم مع القيادات الكبرى، طبعا أبو بكر عمر عثمان علي العشرة، وإذا بخيول خالد أقبلت لها فحيح كأن حيات، ووصلت إلى مدخل السكة اللي فيها صلى الله عليه وسلم مفاتحة من هناك. وإذا نساء المشركين يخرجون من البيوت فر الأبطال، أزواجهم فروا طبعا، فتخرج المرأة بقناعها وخمار وحجاب وتضرب وجه الفرس، فتبسم صلى الله عليه وسلم وهو القائد ويقول لأبي بكر، كان أبو بكر راوي وكان صاحب شعر ويحفظ، قال: يا أبا بكر، تبسم صلى الله عليه وسلم، كيف يقول حسان؟ يقول: أخبرني بأبيات حسان اللي قبل سنة شاعر الرسالة. قال: يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرض عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم عز الله فيه من يشاء، وقال الله: قد أرسلت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنهجو بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء، فإن أبي ووارده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. هنا يقول سبحانه: ما علمناه الشعر، فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، بأبي هو أمي، وليس بكاهن، وليس بمجنون، وليس بمفتر على الله، وليس بعراف، نبي معصوم من عند الله عز وجل. الشعر ما يناسب دعوته، الشعر يبغى له واحد فاضي يتخيل ويوصف لك أشياء وأمور ويبالغ لك في أشياء وينبني على الخيال وعلى الترهات والمبالغات والمجازفات. هذا وحي، هذا قرآن محكم، هذا كلام صادق، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال وما ينبغي له، حتى ما ينبغي له الشعر عليه الصلاة والسلام، لأنه مصلح منقذ بإذن الله للأمة، يبني معتقدها وأخلاقها، ليس عنده طرف فكري حتى يكون شاعر عليه الصلاة والسلام. ولو أن الشاعر المحمود في الإسلام مرحب به، الإسلام ليس ضد الشاعر الصحيح، بل يحيي صلى الله عليه وسلم الشعراء، يحيي الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم الشعراء الذين ينصرون الدين، والشعراء تبعهم الغون. ثم قال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. الإسلام نعم بحاجة إلى شاعر صادق، شاعر مخلص، شاعر يرسل القوافي التي تبني المعتقد الحق والفضائل وتذب عن الإسلام. ولذلك حي صلى الله عليه وسلم شعراء الدعوة، وقرب المنبر الحسان وقال هجهم روح القدس يؤيدك. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لشعرك أشد عليهم من نضح النبل، أنه أشد عليهم من نضح النبل. وأتى بالرواحة يحيي الرسول الله عليه وسلم، قال فثبت الله ما أعطاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر، قال وإياك فثبت وإياك فثبت. وأتاه نبغة بني جعدة وكان شاعرا، فقال بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال صلى الله عليه وسلم إلى أين يا أبا ليلى؟ يقول أبشرك يا رسول الله، حنا وأبانا وجدادنا بلغنا فوق السماء المجد ونرجو فوق السماء مظهر، حتى فوق السماء. قال إلى أين يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة يا رسول الله. قال لا فض فوك. فبقي 100 سنة ما سقط له ضرس ولا سن. هذا دعاء صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم يرحب بالشاعر وبالخطيب وبالمبدع، ولكن في الحق وفي نصرة الحق والمنهج الصحيح والفضيلة والبناء العقدي والبناء الخلقي الذي يبني مجتمعا صادقا صالحا في الإسلام. قال سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر. هذا الكتاب ذكر يتذكر به الناس ما عد الله سبحانه وتعالى، يتذكر به الناس الفضيلة، يتذكر به الأخلاق الحسن. وقرآن مبين واضح لا لبس فيه، ليس بفلسفة معقدة. حتى يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول الفلاسفة عقدوا الأمور، فعلومهم مثل لحم جمل غث، مثل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لا هو بسمين لحم الجمل، والجبل لا هو بسهل حتى ترتقي فيه. هذه هي علم الفلسفة المعرضة عن منهج الله سبحانه وتعالى التي شغلت الأمة عن الذكر والقرآن المبين. نفعنا الله بهذا الكتاب الذي ينبغي علينا جميعا أن نحرص أن يكون هذا مادتنا وثيقتنا شرفنا، وإنه لذكر لك ولقومك. ألا تذهب حياتك، لا تذهب حياتك في فن أخرى حتى تجيد هذا الفن وتجعله الأصل، أصل أصول هذا الكتاب المحكم المنزل على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وبعد الفاصل نواصل.
إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسين.
قول سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قلت لكم وما علم الله رسوله عليه الصلاة والسلام الشعر وليس بشاعر عليه الصلاة والسلام، بل هو نبي معصوم. وما هذا القرآن بشعر ولكنه ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا القرآن ينذر من كان حي القلب، حي الضمير، مستنير البصيرة. أما ميت القلب فلن يستفيد من القرآن. هذا القرآن أتى لأهل الفطر المستقيمة ولأهل النفوس القويمة، أتى لأهل الضمائر الحية. هذا القرآن أتى للرجال، أما المعاقين فكريا ونفسيا فلا ما يصلح لهم القرآن. قد تنكر، يقول البوصيري، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. إن من كان فمه مرا فإنه لا يجد العذب الزلال، لا يجد طعما للماء العذب الزلال. حتى يقول المتنبي ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. تسقيه ماء زمزم، الماء الفرات الزلال، لكن يقول هذا الماء فيه مرارة ليس مستساغا لأنه فمه مريض. وكذلك الذي ينظر للشمس يقول ما أرى الشمس أصلا لأن عينه فيها رمد. فهذا الوحي، هذا الذكر، يستفيد منها أهل القلوب الواعية، أهل النفوس الرضية، أهل الضمائر الوحية. أما المعاقين، أما المشوه، المشوه من الداخل، المشوه نفسيا، فإنه يكره الحق الذي بعث به عليه الصلاة والسلام ويعادل فضيلة، فيصبح من قطاع الطرق، من مروج المخدرات، من القتلة، من السفاكين، من المجرمين، من المخرفين، من السحرة، من العرافين، من الكهنة، هذا ما يقبلون الحق. أما الأسوياء، الأقوياء، الشرفاء، الأوفياء، فإنهم يقبلون الحق الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء بحق، جاء بوحي، قال له سبحانه وتعالى: الحق الذي معك والوحي الذي معك لتنذر به، ينذر من كان حيا، حي القلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الميت يقول: من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. ولذلك تجد كثير من الناس ما يستفيد من القرآن ولا يفهم القرآن وليس عنده وقت يعطيه القرآن، حتى تجد من حفوته بالأفلام الخليعة أو الكلام الساقط الهابط أو الإنتاج العابث اللاهي يصرف وقته. لكن إذا تلي القرآن، يعني هذا كتاب دين، يعني القرآن كتاب دين يقرأ المطاع، هؤلاء ليس له استعداد، لأنه معاك فكريا، لأنه مشوه من الداخل، لأن الله أمرض قلبه، فهو ما يستفيد أبد. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا لا يريدون الارتقاء، هؤلاء يريدون التشرف بحمل الرسالة الخالدة. نعم، بعث عليه الصلاة والسلام، فمن كان حيا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد والطلحة والزبير وبلال وسلمان وصهيب الذين فتحوا الدنيا، الذين أراروا منارات الإنسانية، هؤلاء كانوا أحياء، كانوا يستاهلون الهداية. أما أولئك المنحرفين، أبو جهل، أبو لهب، وميت بن خلف، أمثالهم لا يريدون لا يستاهلون الهداية، لأن مدرسة الشيطان، ويحق القول على الكافرين، ويكتب الله سبحانه وتعالى ويحقق العذاب على من كفر بهذا القرآن وكذب هذا القرآن وأعرض عن هذا القرآن. إن يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتمر، طبعا من مدينة كانت عاصمة الإسلام، ذهب إلى مكة، فلقيه أمير مكة في الطريق، طبعا لابد يحتفي بأمير المؤمنين. قال: لمن تركت مكة؟ يقول: أنت يعني لقيتنا في الطريق. قال: وليت عليها ابن أبزة. قال عمر: من ابن أبزة هذا؟ ما نعرفه، يعني ما اسمع أول مرة. قال: مولى لنا يا أمير المؤمنين. قال: ومولى تولي على مكة، يعني إمارة مكة. قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالسنن. قال عمر: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تحفظ القرآن، تفهمه، تتلوه، تعمل به، تنفذه في حياتك، يرفعك الله به. تعرض عنه، تهمل القرآن، تلغيه من حياتك، لا حفظ ولا تدبر ولا عمل، تسقط قيمتك، تصبح صفر، حتى ولو جمعت علوم الدنيا، لأن شرفنا نحن وثقتنا الربانية في هذا الكتاب. سمعتك يا قرآن والليل واجم سريت تهز الكون، سبحان من أسرى، فتحنا بك الدنيا فأشرق نورها، وصرنا على الأفلاك نملوه أجرا. لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم مؤلفات أخرى ولا مصنفات ولا مجلات، لم يكن عنده مكتبة، لم يكن عند الصحابة دوريات ولا نشرات ولا جرائد، كان عندهم القرآن، يقرؤون القرآن يبكون، يصلون بالقرآن في الليل، يفتحون به، يتعاملون به، يتبايعون ويتشارون على أحكام القرآن، أخلاقهم من القرآن، سيرهم من القرآن، مواثيقهم الدولية مع الأمم الأخرى مع القرآن، عهودهم، عقودهم، آدابهم، أخلاقهم، سلوكهم من القرآن. كان فقط عندهم القرآن معلق، يبكون عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. هؤلاء الملأ الرعيل الذي عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت حياتهم تلاوة، عمل، إصلاح، دعوة. ولذلك بنوا أعظم حضارة البشرية، وقدموا أعظم دولة ملأت سمع الزمان وبصر الزمان، وهي دولة محمد عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يمر في الليل يستمع من يقرأ القرآن، من يعيش مع القرآن، والقرآن له أثر وله تأثير وله بركة وله نور، لكن عند القلوب الصافية، القلوب التي تحب القرآن، التي تقبل القرآن. وإذا بأبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري صلى من اليمن، عنده صوت يكاد الطير يقف إذا سمعه. عمر سمع مرة يقرأ فبكى عمر، قال: والله إني كانني أول مرة أسمع هذه السورة، سورة التوبة، كأنها نزلت لما سمع أبا موسى. يقول أحد الناس في العراق مسروق ابن أجدع يقول صليت وراء أبي موسى المغرب فقرأ بين قل يا أيها الكافر قل والله أحد والله الذي لا إله إلا هو والله ما سمعت نائيا ولا وثرا ولا صنجا أجمل من صوتي والله لو وددت أنه قرأ بنا سورة البقرة تسمع كأن قلبك ما هو ليس بجوانحك انتهى يسلب منك قلبك ويذهب به. فالرسول صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وإذا بموسى يقرأ طب ما سمع ما درب موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمع. فأقبل صلى الله عليه وسلم من نافذة المسجد وهو وضع رأسه متأثرا صلى الله عليه وسلم يستمع لأبي موسى وهو يرجع بهذا القرآن ويخفض ويمد صوته. وفي الصباح قال صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا استمع إلى قراءتك إلى تلاوتك. قال يا رسول الله أنك كنت تستمع لتلاوتي وما كنت أدري تستمع لي البارح. قال كنت أستمع لك البارح. قال والله يا رسول الله وألو أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. يقول يا ليتني أدري بس يا ليتني أدري أنك أنت اللي جاب الواحد وأنك رسولك ما تستمع أنك أنصت لي والله لو أدري أنك أنصت أني كنت حبرته لك تحبيرا كنت مددت فيه وحسنت ونغمت وطولت وتغنيت به ومجت به وذهبت به وآتيت به. لأن هذا سر الصحابة رفعة الصحابة أنهم عاشوا هذا القرآن الجيل جيل القرآن فريد أنهم عاشوا أسر القرآن أنهم عاشوا جمالية القرآن. لكن نحن بالله عليكم كيف يصل جمالية قد زاحمنا القرآن بالجغرافيا والثقافة وعلم العمران والهندسة والفلسفة والشعر والشعر العامي والنبطي والأردو والبشتو والفارسي وكل شيء وأخبار ودرجات الحرارة والصيدليات المناوبة وصيد الأرانب والغزلان ثم نأتي القرآن بيش بقلوب قلوب انتهت قلوب ما أصبح فيها ما أصبح فيها مساحة تفهم القرآن. هذا الفرق بينه وبين الصحابة. الصحابة أتوا إلى القرآن بأسماعهم بأبصارهم بحبهم بقلوبهم بدموعهم بنفوسهم الغالية فحفظوا القرآن وفهموا القرآن وزعوا الهداية على البشرية وصاروا شهداء وصاروا علماء وصاروا فاتحين وأبرار. نحن جعلنا القرآن من ضمن 20-30 مادة في حياتنا في بعض قراءة الصحف المجلات الدوريات الأفلام التلفزيون الإنترنت القنوات الفضائية. فأتى تأثير علينا ضعيفا وذلك انظر إلينا في إيماننا انظر تعاملنا انظر أخلاقنا الآن انظر واقعنا انظر ضعفنا بين الأمم انظر الهامشية التي نعيشها انظر الهشاشة بسبب أن ما عدنا لهذا الكتاب بسبب أن ما اعتزينا كما اعتز الصحابة بهذا الكتاب. كان الصحابة يفرحون ينزل القرآن يفرحون بما أنزل إليك كما قال سبحانه وتعالى يفرحون بهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى ينصتون يتباشرون. قالوا بشركم الليلة أتى الرسول صلى الله عليه وسلم سورة قالوا تعالوا سلام عليكم يا رسول الله نزل عليك. قال نزل علي. قالوا علمنا فيتعلمون كانوا يتعلمون 10 آيات كما قال ابن أبي ليلى وغيره. قال حدثنا من علمنا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون 10 آيات فلا يتجاوزون حتى يحفظونها ويعلمون ما فيها يعني يتفقهون فيها ثم يعملون بها. قال فتعلمنا العلم والعمل. نزل عليهم القرآن أوامر إلهية سماوية تشريفية فكانوا يأخذونه 10 آيات 10 آيات. أما نحن الآن نقرأ هذرما إلا القليل نقرأ ما ندري لا نعرف القصة ولا نعرف أسباب النزول ولا نعرف معنى بعض الكلمات. حتى أنك تجد بعضنا الآن في الثقافة الأرضية حتى في أي تخصص لو في هندسة التربة يجيد لكنك تسأله من الأجداث أو تسأل نفخ في الصور لا يفهم المعاني مشغولون شغلوا عن الدنيا. هل من عودة صادقة يا أمة الإسلام يا أمة شرفها الله بالقرآن يا أمة رفع الله ذكرها بهذا الكتاب المحكم وبالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هل من عودة صادقة للقرآن؟ هل عندنا استعداد نربي أبنائنا وجيلنا وبناتنا على كتاب الله عز وجل؟ هل نحقق الأمنية الغالية في أن ننصر أمتنا بهذا الكتاب الذي لا نصرنا والله ولا فلاح إلا بهذا القرآن وسنة سيدي ولد آدم عليه الصلاة والسلام؟ آن لنا بعد سنوات طويلة عشناها مع الفنون الأخرى مع نتاج البشر أن نعود عودة صادقة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لعل ذلك يكون. أسأل الله أن يعيدنا إليه عودا جميلا وصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه ومولاه وإلى لقاء وشكر الله لكم
مني سلام بمن